بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز المشير للاستشارات التعليمية والتربوية بعنيزة أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان
دليل الطالب لمؤلفه رحمه الله مرعي الكرمي المقدسي من بلاد فلسطين المتوفى سنة 33 وألف الهجرة.
والآن مع من الشرح.
قال: وهي وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل. يقول لك المؤلف رحمه الله القمل هذا ليس فيه شيء، وقد ورد كما تقدم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في قتل القمل قال يتصدق بكسرة، ورد أيضا نحوه عن عائشة. قال: وعقد النكاح. نعم، عقد النكاح أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله ليس فيه فدية، لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم تجب فيه فدية، عقد فسد لأجل الإحرام فلم تجب فيه فدية، ولأن الأصل أو عدم ورود النص. قال: وفي البيض والجراد قيمته مكانه. نعم، تقدم لنا قول ابن عباس وكذلك أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال في الجراد قبضة من طعام، قالوا في الجراد قبضة من طعام. قال: وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين، وفي الاثنين إطعام اثنين. نعم، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، مذهب الشافعية، أنه إذا أزال شعرة فعليه إطعام مسكين، وإن أزال شعرتين فعليه أن يطعم مسكينين، وإن أزال ثلاث شعرات فعليه دم. عند الإمام مالك رحمه الله تعالى لا تجب عليه الفدية إلا إذا أزال من شعره ما يحصل به الترفه. وهو لا بد أن نفرق بين مسألة الحكم التكليفي وبين مسألة الحكم الوضعي. يعني الحكم التكليفي الإثم لو أزال شعره يأثم، لكن هل تجب عليه فدية كحكم وضعي أو نقول بأن الفدية لا تجب عليه؟ لا بد أن نفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. فالحكم التكليفي يأثم، لكن هل تجب فدية؟ أوسع الناس في ذلك الحنابلة والشافعية، قالوا إن أزال شعرة فعليه نطعم مسكينا، إن أزال شعرتين فعليه نطعم مسكينين، ثلاث شعرات عليه دم. وإذا قالوا دم في باب المحظورات يعني أنه مخير، إما أن يذبح شاة أو أن يطعم ست مساكين أو أن يصوم ثلاثة أيام، وسيأتي إن شاء الله بيانه. الرأي الثاني، رأي المالكية، قالوا بأنه لا تجب عليه الفدية حتى يحلق من رأسه ما يحصل به الترفه. يعني إذا زال من رأسه ما يحصل به الترفه والتقلل من الشعر والتنعم بإزالة الشعر، هنا تجب عليه الفدية. والحنفية يقيدونه بالربع، يعني يلزمونه بالدم أو بالفدية إذا حلق الربع، أقل من ذلك لا يلزم شيء. والذي يظهر والله أعلم، ذهب له الإمام مالك رحمه الله تعالى، أنه إذا حصل، إذا أزال من شعر رأسه ما يحصل به الترفه، فنقول بأنه تجب عليه الفدية. والفدية كما سيأتينا إن شاء الله أنه مخير، فدية هذه المحظورات أنه مخير بين أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو أن يصوم ثلاثة أيام، أو أن يذبح دما. نعم، تقليم الأظفار. نعم، قال لك وفي الاثنين إطعام أو الظفر، قال وفي الشعرة أو الظفر أيضا عند الشافعية والحنابلة هم أوسع الناس، إذا قلم ظفرا فعليه أن يطعم مسكينا، إذا قلم ظفرين فعليه أن يطعم مسكينين، إذا قلم ثلاثة وجبت عليه الفدية. وعند المالكية قالوا إذا قلم اثنين فصاعدا تجب الفدية، وعند الحنفية إذا قلم أصابع يد أو أصابع رجل وجبت الفدية. أما إن أقلم أظافر من يد وأظافر من يد أخرى أو من رجل إلى آخره فهذا لا يجبون عليه الفدية، وإنما يجبون عليه الإطعام. نعم، وأما عند الظاهرية فهم لا يرون الفدية في تقديم الأظفار، لأنهم أصلا ما يرون أن الأظفار من محظورات الإحرام. وسبق نشرنا إلى أنه يفرق بين كونها من المحظورات بحيث نقول بأنه يأثم، وبين الحكم الوضعي إيجاب الفدية. فإيجاب الفدية هذا، أما كون تقديم الأظفار من المحظورات هذا هو الراجح ورأي الجمهور، وذكرنا الدليل من قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأما بالنسبة للفدية فهذه مواضع اجتهاد من العلماء رحمهم الله تعالى، قالوا لحصول الترفه بتقليم هذه الأظفار قياسا على الترفه بإزالة الشعر. قال والضرورات تبيح المحظورات. نعم، الضرورات تبيح المحظورات ويفتي. نعم، قل المؤلف رحمه الله بأن الضرورات تبيح المحظورات، فمن اضطر إلى شيء من المحظورات، يعني اضطر إلى أن يحلق رأسه أو أن يقلم شيئا من أظافره، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن الضرورات تبيح المحظورات، ويدل لذلك أن الله عز وجل لما ذكر تحريم الميتة قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، مما يدل على أنه إذا اضطر إلى فعل المحظور فإنه لا بأس بذلك. قال مؤلف رحمه الله ويفتي، ويدل لهذا حديث كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه، فإنه اضطر إلى أن يحلق رأسه، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انسك احلق رأسك وأطعم 6 مساكين أو صم 3 أيام أو انسك شاة. والله أعلم. وعقد المؤلف رحمه الله تعالى بما يتعلق بالفدية، والمراد بالفدية هي ما يخرجه الناسك من دم أو إطعام أو ما يقوم به من صيام مقابل واجب أو ترك واجب أو فعل محظور كما سيأتي بيانه. ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة، فإن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في الباب السابق ما يتعلق بمحظورات الإحرام، وفي هذا الباب ذكر ما يتعلق بفدية تلك المحظورات وغيرها مما يجب على الناس كما سيتبين. وقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الفدية، الفدية هي في الأصل ما يعطى لافتكاك الأسير، وأما في الاصطلاح فهي ما يجب على الناسك من دم أو إطعام أو صيام مقابل واجب أو ترك واجب أو فعل محظور. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه الفدية وأقسامها. والأصل في هذه الفدية القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأما السنة فحديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه المخرج في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحلق لما آذاه هوام رأسه، وأن ينسك دما، أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو أن يصوم 3 أيام على التأخير. والإجماع قائم على هذه الفدية بالجملة. قال رحمه الله تعالى: وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم. ما يجب بسبب الإحرام كفدية المحظورات، فإن المسلم إذا أحرم ودخل في نسك الحج أو العمرة منع من بعض الأشياء، فإذا فعلها فإنه تجب عليه الفدية في الجملة أو الحرم. هذا سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بصيد الحرم ونباته، سيعقد له المؤلف رحمه الله تعالى فصلا مستقلا. قال رحمه الله: وهي قسمان، أي الفدية قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من 2 أو 2 ظفرين والإمن بنظرة والمباشرة بغير إنزال. هذه الأشياء 7 يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. فالتخيير يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى، أو التخيير يشتمل أو يشمل 2 أمور. الأمر الأول ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من هذه الأشياء 7 كفدية اللبس إذا لبس مخيطا، كما تقدم تفصيل اللبس، فإن من فعل هذا المحظور مخير بين 3 أمور: إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما أن يصوم 3 أيام. ومثل ذلك أيضا لو تطيب كما تقدم، ومثل ذلك أيضا لو غطى رأسه، وكذلك أيضا لو حلق 2 شعرتين مخير بين هذه الأمور 3، أو قلم 2 ظفرين مخير بين هذه الأمور 3. ومثل ذلك أيضا إذا أمنى بنظرة، يعني تعمد النظر وأمنى. ويظهر والله أعلم أنه إن كانت هذه النظرة عن غير قصد فإنه لا شيء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لك الأولى وليست لك الآخرة. يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال اصرف بصرك، فإذا نظر ثم أنزل ولم يكن ذلك عن عمد بأن يتعمد النظر فهذا لا شيء عليه، لكن لو كرر النظر فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يلزم بالفدية. قال والمباشرة بغير إنزال مني، المباشرة بغير إنزال مني يعني باشر زوجته أو أمته دون أن يكون هناك إنزال، فيقول لك المؤلف رحمه الله إذا فعل ذلك فإنه مخير بين الأمور الثلاثة السابقة. هذه الأشياء الستة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومذهب الشافعي. أيضا بقية المذاهب كمذهب الإمام أبي حنيفة ومالك في الجملة يجيبون الفدية في مثل هذه الأشياء، فعند الحنفية يقولون إن لبس أو غطى رأسه الربع، يعني غطى ربع الرأس بما يمسه يوما أو ليلة فعليه دم، وأقل من يوم عليه صدقة. الطيب أيضا الحنفية يقولون إذا طيب عضوا كاملا فعليه دم، إذا طيب أقل من عضو عليه صدقة. أيضا بالنسبة لتقليم الأظفار الحنفية يقولون إذا قلم أظافر يد أو رجل فعليه دم، إذا قلم أظافر من يدين مختلفتين أو من يد ورجل فعليه صدقة. أيضا إذا حلق الرأس يقولون إذا حلق الربع فعليه دم، أقل من ذلك يتصدق. ومثل ذلك أيضا المالكية يقولون إذا لبس أو غطى رأسه مدة ينتفع بها فعليه دم، فإن لم ينتفع فلا يلزمه الدم إلا إذا طال الزمن. كذلك أيضا إذا حلق من رأسه ما يحصل به الترفه فإنه يلزمه دم، إذا حلق أقل من ذلك فإنه لا يلزمه الدم. كذلك أيضا بالنسبة لتقليم الأظفار عند المالكية يقولون إذا قلم أكثر من ظفرين، إذا قلم ظفرين فأكثر يلزم بدم، إذا قلم أقل من ذلك فإنه لا يلزمه شيء. وعند الظاهرية يوجبون الفدية فيما ورد فيه النص فقط، والذي ورد النص إنما هو حلق الرأس، هذا هو الذي ورد فيه النص هو حلق الرأس. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، كذلك أيضا كما جاء في حديث كعب بن عجرة السابق. وأما ما عدا هذه مما لم يرد فيه النص فيقولون بأنه لا يجب فيه شيء. والجمهور كما تقدم يلزمون بالفدية ويلحقون هذه المحظورات عن طريق القياس، ويقولون بأن تقليم الأظفار يحصل به الترفه كما أن حلق الشعر يحصل به الترفه، والتطيب أيضا يحصل به الترفه كما أن حلق الشعر يحصل به الترفه، وكذلك أيضا لبس المخيط يحصل به الترفه إلى آخره. والذي ورد به النص كما سلف وما يتعلق بحلق شعر الرأس، سبقا ذكرنا أن مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه لا يجب الدم أو لا يجب الفدية إلا إذا حلق ما يحصل به الترفه. وكذلك أيضا كما سيأتينا إن شاء الله فيما يتعلق بمحظورات الإحرام أنه ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إجابة الدم في الوط، إجابة الدم في الوط، فأوجبوا في الوط بالحج بدنة إذا كان ذلك قبل التحلل الأول. وكذلك أيضا في العمرة إذا وطئ فيها يجب عليه شاة كما سيأتي إن شاء الله بيانه. هذا القسم الأول من قسمي التخيير، وهو هذه الأشياء السبعة التي عددها المؤلف رحمه الله تعالى. سبق أن شرط أنه يفرق بين ما يتعلق بالفدية وما يتعلق بكون هذه الأشياء من محظورات الإحرام. وسبق أن ذكرنا الدليل على أدلة هذه المحظورات، لكن ما يتعلق بالفدية فالذي ورد إنما هو في حلق الشعر، وألحق به العلماء رحمهم الله بقية المحظورات بجامع الترفه. كما أشرنا أيضا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ورد عنهم في محظور الوط الجماع ورد عنهم إيجاب الفدية بدنة أو شاة كما سيأتي. أما القسم الثاني من التخيير، من قسم التخيير، قال لك جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف. كذلك أيضا جزاء الصيد فيه مثل هذا، أيضا ورد فيه القرآن، فجزاء مثل ما قتل من النعم أو يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فجزاء الصيد أيضا ورد الجزاء في نص القرآن في من قتل صيدا كما سيأتي. فالقسم الثاني من قسم التخيير ما يتعلق بجزاء الصيد، قال لك يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. إذا قتل صيدا فإن عليه جزاءه كما تقدم في قول الله عز وجل فجزاء مثل ما قتل من النعم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الضبع بكبش، وأيضا إجماع الصحابة كما سيأتينا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم حكموا في النعامة ببدنة إلى آخره كما سيأتي بيانه. فإذا قتل المحرم صيدا فإنه مخير بين ثلاثة أمور. الأمر الأول، أو قبل ذلك، هذا الصيد الذي قتل لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون له مثل، الأمر الثاني أن لا يكون له مثل. فإن كان له مثل فهو مخير بين ثلاثة أمور. إذا كان له مثل فهو مخير بين ثلاثة أمور. مثال ذلك النعامة، النعامة لها مثل. ما المراد بالمثل؟ عند الجمهور أن المراد بالمثلية هي المثلية في الهيئة، فالنعامة هيئتها كهيئة البدنة البعير. وعند الحنفية أن المراد بالمثلية هي المثلية في القيمة، فينظر إلى ما يساويها في القيمة. الجمهور يقول المراد بالمثلية المثلية في الهيئة، وهذا القول هو الصواب لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالنعامة لها مثل، فإذا قتلها المحرم فإنه مخير بين أمور ثلاثة. الأمر الأول أن يذبح بعيرا، لأن البعير يماثل النعامة في الهيئة والخلقة، مخير بين أن يذبح البعير أو أن يتصدق بقيمة البعير. فالبعير مثلا قيمته تساوي 1000 ريال، يخرج طعاما بقيمة 1000 ريال سواء اشترى أو أخرج من بيته وأعطاه للمساكين، لكل مسكين مد بر نخرج من البر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن كل مسكين يوما. فإذا فرضنا أنه سيخرج برا وقيمة البعير هذه قيمة البعير يساوي 1000، أخرج الطعام 1000 المد بريال، يخرج 1000 مد يطعمه للمساكين. طيب قال أنا لن أطعم، نقول تصوم عن كل مسكين يوما، وعلى هذا يصوم كم من يوم؟ يصوم 1000 يوم، فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة. إما أن يذبح المثل، يذبح البعير، أو ينظر إلى قيمة المثل كم يساوي ويشتري به طعاما. 1000 ريال تساوي 1000 مد من البر، أو يصوم عن كل مد يوما. وقال بعض المالكية أن الصيام إذا تجاوز 2 شهر فإنه لا يلزم، لأن أعلى ما وجب في الشرع من الصيام إنما هو صيام 2. على كل حال ظاهر القرآن فجزاء مثل ما قتل من النعم أو كفارة أو عدل ذلك صياما أو كفارة طعام مساكين. فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة. إما أن يذبح المثل أو أن يطعم أو أن يصوم عن كل يوم مسكينا. هذا القسم الأول إذا كان للصيد مثل. القسم الثاني إذا كان الصيد ليس له مثل، مثل العصافير، قتل عصفورا، مخير بين أمرين، إما أن يطعم وإما أن يصوم. فإذا قتل عصفورا، هذا العصفور كم قيمته؟ قالوا بأن قيمته تساوي 5 ريالات. فنقول أنت مخير بين أن تشتري بهذه 5 طعاما أو تخرج من بيتك، 5 ريالات تساوي 5 أمداد، تطعم 5 مساكين أو تصوم عن كل مسكين يوما. هذا القسم الثاني من قسم التخير، وهو جزاء الصيد. والقرآن واضح في هذه المسألة، وأن من قتل صيدا مخير إما أن يذبح المثل أو الإطعام أو عدل ذلك صياما. قال رحمه الله تعالى: